بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، قبل البدء بالدرس أذكر بأنه من الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سيكون الدرس في يوم الثلاثاء على فترتين: الفترة الأولى بعد المغرب في درس التوحيد، والفترة الثانية بعد العشاء في التعليق على كتاب الرياض الناظرة بإذن الله عز وجل. والأمر الثاني في هذا اليوم، لضيق الوقت والانشغال، لم أتمكن من الإعداد المطلوب لدرس التوحيد، فلذا سنقتصر في هذه الليلة على دراسة فصل من فصول كتاب الرياض الناظرة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله: الفصل الثاني عشر في الحث على المشاورة في كل الأمور.
نعم، هذا الفصل أيها الإخوة عقده المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الغرض، وهو الحث على المشاورة في كل الأمور. وهذا الفصل من الفصول التربوية النافعة في هذا الكتاب المبارك، وذلك إخواني لما يترتب على هذا العمل وهو المشاورة من الفوائد المعنوية والفوائد الحسية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والمؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل بين منزلة المشاورة وأثرها، وتوسع رحمه الله تعالى في بيان فوائد المشاورة، حيث ذكر ما يقرب من سبع فوائد للمشاورة. وبين في أثناء هذا الفصل أيضا مجالات الاستشارة، يعني في أي شيء تكون الاستشارة، وتعرض أيضا رحمه الله إلى صفات الشخص المستشار، وعرج أيضا على موانع أو عوائق الاستشارة، وأشار كذلك إشارة سريعة إلى سبب الاستشارة، متى يستشير الإنسان ومتى يلجأ إلى طلب المشورة من غيره، ونبه على ضرورة تربية الأسرة على هذا الخلق العظيم وهو المشاورة والاستشارة في الأمور، وختم بخاتمة نفيسة جدا وهي ضرورة الاستصحاب للتوكل على الله والاستعانة به واللجوء إلى الاستخارة في الأمور. تفضل زكريا.
قال الله تعالى مخبرا عن المؤمنين مثنيا عليهم: وأمرهم شورى بينهم. وهذا يشمل جميع أمورهم الدينية والدنيوية الداخلية والخارجية العامة والخاصة، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال عقله وسداد رأيه وعلو مكانته فقال: وشاورهم في الأمر.
يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأذكار في باب الحث على المشاورة عند هذه الآية، يقول رحمه الله: وتغني هذه الآية عن كل شيء، فإنه إذا أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه نصا جليا نبيه صلى الله عليه وسلم بالمشاورة مع أنه أكمل الخلق، فما الظن بغيره؟ الخطاب في هذه الآية متوجه إلى من أخواني؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بأن يشاور من حوله من أصحابه، فما الظن بغيره من الناس؟ وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذا. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في كل ما يحتاج إلى المشاورة من دقيق وجليل، ويأخذ برأيهم المصيب، وربما ابتدأوه بالرأي الذي يرونه فيرجع إليه إذا اتضح له صوابه. وإنما كانت المشاورة لها هذا المقام الجليل لما يترتب عليها من المصالح الكلية العامة في الشؤون الدينية والشؤون الدنيوية وأمور السياسة وتوابعها.
نعم. من خلال هذا المقطع أيها الإخوة نستفيد فائدة، وهي منزلة الاستشارة وأهميتها في الدين. منزلة الاستشارة وأهميتها في الدين، وهذه تتضح من خلال ما قرر الشيخ رحمه الله تعالى من عدة نقاط. النقطة الأولى: الثناء على المؤمنين بهذا العمل وأمرهم شورى بينهم، فهذا ثناء منه تبارك وتعالى على هؤلاء المؤمنين بقيامهم بالشورى. والنقطة الأخرى: أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمشاورة، وهذا دليل على منزلتها وعلو شأنها وعدم الاستغناء عنها. والنقطة الثالثة أيها الإخوة: للآثار الطيبة والمصالح النافعة المترتبة على الاستشارة. الآثار الطيبة والمصالح الفوائد النافعة المترتبة على الاستشارة كما سيأتي ذكرها. والفائدة أو نقول النقطة الرابعة مما يبين منزلة الاستشارة: قيامه صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر أتم قيام، واعتناؤه به ومشاورته لأصحابه في جليل الأمور ودقيقها كما قال المؤلف مع كمال عقله صلى الله عليه وسلم وسداد رأيه وعلو مكانته. مع هذا كله أمر صلى الله عليه وسلم بالمشاورة: وشاورهم في الأمر. وقد يستغني صلى الله عليه وسلم عن هذا، لكن هذا نستفيد أيها الإخوة منه فائدة هامة، وهي أن في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمشاورة تربية للأمة وتربية لأتباعه عليه الصلاة والسلام، وأن المرء مهما بلغ من العقل والذكاء والإدراك والفهم وسعة الأفق فلا بد له من المشاورة. ولو كان أحدا مستغنيا عنها لاستغنى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونستفيد أيضا فائدة أخرى: أن الاستشارة لا تدل على نقصان المرء أبدا أو على ضعف فهمه أو على بلادة ذهنه، بل هي في الحقيقة والواقع تدل على كمال العقل وعلى حسن الإدارة للأمور والحزم في معالجتها. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها. هذا الكلام الذي قرره الشيخ السعدي رحمه الله تعالى جاء تقريره أيضا عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 28 صفحة 386 إلى 388 28 من 386 إلى 388 ذكر رحمه الله فقال: فصل: لا غنى لولي الأمر عن المشاورة، فإن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بها، وقد أثنى الله عز وجل على المؤمنين بذلك، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى، فارجعوا إليه. طيب، هنا في قول المؤلف: وكان صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في كل ما يحتاج إلى المشاورة من دقيق وجليل. هنا يمكن أن نضع عنوانا فنقول: متى يستشار أو متى يلجأ إلى المشاورة؟ متى يلجأ أو يلجأ المرء إلى المشاورة؟ ولاحظوا كلام الشيخ: وكان صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في كل ما يحتاج أو يحتاج إلى المشاورة من دقيق وجليل. فما هي الأمور التي يحتاج فيها إلى المشاورة؟ هي الأمور إيش؟ الدقيقة أو الأمور الجليلة. لكن ما صفة هذه الأمور الدقيقة أو صفة هذه الأمور الجليلة؟ هناك صفة في هذه الأمور بيّنها الشيخ السعدي رحمه الله في كتابه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، حيث قال رحمه الله تعالى: فإن الحق عليه من البراهين والنور والجلالة والبهاء والصدق والطمأنينة ما لا يحتاج إلى مشاورة أحد باتباعه. هكذا صفة الحق، عليه الجلالة والبهاء والبراهين عليه قائمة، وعليه نور كما يقول الشيخ السعدي، والنفوس تطمئن إليه. قال: وإنما التي تحتاج إلى مشاورة هي الأمور الخفية التي لا تعلم حقيقتها ولا منفعتها. إذن هذا الضابط عند اللجوء إلى الاستشارة أو المشاورة، تكون في الأمور الدقيقة وفي الأمور الجليلة، لكن إيش؟ فيما خفي منها وما لم يعلم حقيقته ولا منفعته، أو تقع الحيرة فيه، يحتار الإنسان هل يفعل هذا أو لا يفعله، فلا تتضح الصورة عنده في البداية، لكن إن لجأ إلى استشارة تبين له ذلك. والشيخ رحمه الله يعني في هذا الفصل نبه على هذا القيد، وأن الاستشارة كما قال هنا وسيأتي تكون في الأمور المشكلة والأحوال المشتبهة التي لا يقوم بها فكر واحد ولا نظر واحد، بل لا بد من عدة أفكار تتراود عليها. طيب، تفضل زكريا.
فمن فوائد المشاورة امتثال أمر الله ورسوله، فإن طاعة الله ورسوله خير وسعادة، ولو فرض أننا نشعر بفائدتها، بل هذه الفائدة أعظم الفوائد وأساسها.
يمكن أن نضع عنوانا جانبيا هنا فنقول: حاجة المسلم إلى الاستشارة. حاجة المسلم إلى الاستشارة، أو لماذا الاستشارة؟ يعني لماذا نستشير؟ وهذا سؤال ينبغي الإنسان أن يطرحه في كل أموره، لماذا أفعل هذا؟ فلماذا أستشير؟ يتبين هذا الجواب من خلال الفوائد التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. أولى هذه الفوائد أن في الاستشارة طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكفي المرء شرفا وفخرا أن يكون متصفا بهذه الصفة. ولو لم يكن من فوائد الاستشارة إلا هذا كما قال المؤلف يعني لكفى، ففيها خير الدنيا والآخرة. نعم، الفائدة الثانية.
ومن فوائدها أنها تقوي الألفة بين المسلمين وتوثق الروابط بين المتشاورين جماعات أو أفرادا.
نعم، وهذا تقدم التنبيه عليه في الفصل السابق، في الفصل الحادي عشر في حث الشارع على الائتلاف والاتفاق. وذكرت لكم أن من الأسباب الشرعية لتحقيق الألفة وتوثيق الصلة تحقيق مبدأ المشاورة. نعم،
فإن المتشاورين يشعرون أن مصلحتهم واحدة وطريقهم إلى تحصيلها واحد، فيفكرون في هذا الطريق وعلى أي وجه يسلكونه لتحقيق مصلحتهم. ومتى شعروا بارتباط المصالح قويت المحبة وتوثقت الصداقة.
والأمر كما قيل يعني أن الهموم مشتركة والآلام والآمال واحدة، والأهداف بين المتشاورين تكاد تكون متحدة، وهذا لا شك يدعو الجميع إلى أي شيء؟ يدعوهم إلى الاعتناء بإبداء الرأي المناسب للشيء الذي يقصد الاستشارة فيه. نعم،
وهذا من الفوائد المحسوسة، فكم كان أناس متباينين متباعدين، فلما جمعتهم بعض الشؤون وشعروا بوحدة مصلحتهم تقاربوا بعد التباعد وتصادقوا بعد التعادي.
نعم، وهذا كما قال المؤلف من الفوائد المحسوسة، لأن المستشار أيها الإخوة يشعر بثقة من هذا المستشير فيه، وأن له قدرا في نفسه، ولا شك أن هذا يدعو إلى قوة الصلة وزيادة المودة بين الأطراف. نعم،
ومن فوائدها أن مصلحة المشاورة محسوسة في العلوم والآراء والأعمال وإصابة الصواب، فالرأي الواحد والعمل الواحد يعتريه النقص كثيرا، فإذا كثرت الآراء واتفقت وحصل التعاون على الأعمال النافعة أصابوا الصواب وأدركوا النجاح.
وهذه فائدة عظيمة من فوائد الاستشارة، وهي الهداية إلى الصواب في الرأي والتوفيق للوصول إلى الحق في الأمر المستشار فيه. وهذا غاية ما يقصد الإنسان ويريد من استشارته، أن يقف على الرأي الصواب والطريقة الصحيحة في التعامل مع الحادثة أو المسألة التي قد احتار فيها. ولهذا قال علي رضي الله تعالى عنه: نعم المؤازرة المشاورة، نعم المؤازرة المشاورة. وهذا يؤكد ما قرره المؤلف أنه إذا كثرت الآراء واتفقت وحصل التعاون على الأعمال النافعة أصابوا الصواب وأدركوا النجاح. وهذا إنما جاء من المؤازرة في هذا الباب. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إن المشاورة والمناظرة باب رحمة ومفتاح بركة، لا يضل معهما رأي ولا يفقد معهما حزم. وصدق رحمه الله تعالى، والمقصود أن الصواب يكون في الغالب مع الاستشارة، لذلك قال: لا يضل معهما رأي. نعم، تفضل.
ومنها أن الآراء والأفكار تحتاج إلى رياضة وتمرين، فإن تمرين الذهن على التدبر والتفكر وتقليب الأمور على كل وجه ممكن مما يرقي الذهن وينميه ويوسع دائرة المعارف، وعدم ذلك أو قلته مما يضعف القريحة ويخمد الفكر ويحدث البلادة، فكثرة المشاورات هي التمرين الوحيد والرياضة للأفكار، فإن تبادل المناظرات واحتكاك الأفكار بعضها ببعض واستعانة بعضها ببعض وتعديل بعضها بعضا له فائدته العظيمة الملموسة.
وهذه فائدة الرابعة من فوائد الاستشارة، وهي فائدة تعود على الذهن والعقل بالفائدة، وذلك كما يقول الشيخ رحمه الله أن في الاستشارة تمرينا للذهن على التدبر وعلى التفكر وعلى تقليب الأمور، وهذا لا شك يؤثر على تنمية العقل، بخلاف ما إذا جمد التفكير يعود على الذهن بالبلادة ونحو ذلك. وسيأتي عند المؤلف إن شاء الله في الفصل 27 الحديث عن رياضة الأذهان، لأن المؤلف عقد هنا فصلا في هذا الكتاب وهو الفصل 27 فصلا في الرياضة، والرياضة على أنواع، من أنواع الرياضة رياضة الذهن، سيتكلم هناك عن كيفية رياضة الأذهان وكيف ينمي المرء عقله وتفكيره. ونستفيد أيها الإخوة من هذه الفائدة الرابعة من فوائد الاستشارة أن المرء باستشارته يتعرف على طريقة التفكير عند الآخرين، يتعرف على طريقة التفكير عند الآخرين ويقف على كيفية معالجتهم للأمور. والعاقل إخواني كما قال بعض العلماء هو الذي يضيف آراء الآخرين إلى رأيه ويجمع عقله إلى عقول العقلاء، هذا هو العاقل حقا. فهذه فائدة أيها الإخوة مهمة جدا، لأنها في الحقيقة تعمل على تنمية العقل وعلى السداد في التفكير وإبداء الآراء. نعم.
فكما أن الأعمال العظيمة لا تدرك إلا باجتماع قوى متعددة بحسب تلك الأعمال، فكذلك الأمور المشكلة الأحوال المشتبهة لا يقوم بها فكر واحد ونظر واحد، بل لا بد من عدة أفكار تتراود عليها، فإن العمل تابع للعلم والله أعلم.
نعم، هذا الكلام في هذه الأسطر الثلاثة هو في الحقيقة تقريب لهذه الفائدة، يبين الشيخ رحمه الله تعالى فكرة المشاورة، وهي أنه كما أن الأعمال العظيمة لا تدرك ولا تتحقق إلا باجتماع عدة قوى بحسب العمل، فكذلك المشاورة. فمثلا الآن بناء البيت هل يعتمد على شخص واحد؟ يا إخوة، على عدة جهات وأشخاص، بتكاتف هؤلاء يقوم البيت، هكذا أيضا المشاورة عند حصول الأمور المشكلة والأحوال المشتبهة، الفكر الواحد قد لا يصل إلى المقصود والمطلوب، لكن بعدة أفكار وإبداء الآراء والمشاورة يصل الإنسان إلى المطلوب. ثم قال رحمه الله تعالى فإن العمل تابع للعلم، وهذه قاعدة، وذكرت لكم فيما سبق أن الشيخ رحمه الله تأتي في ثنايا كلامه قواعد وأصول والتنبيه أيضا على ضوابط، فقوله العمل تابع للعلم هذه قاعدة تدخل في باب العقائد، تدخل في باب العبادات، وتدخل في باب المعاملات. وأهل السنة والجماعة يربون طلابهم وأبنائهم على هذه القاعدة العظيمة عند بداية دراستهم لقضايا الإيمان ومسائل التوحيد. ففي كتاب الأصول الثلاثة من أول ما يدرس هذه القاعدة: باب العلم قبل القول والعمل، أليس كذلك؟ والاستدلال بماذا؟ بسورة العصر وهكذا. والقصد أيها الإخوة أن هذه القاعدة قاعدة عظيمة، على الإنسان أن يعتني بها وأن يبني علمه على وأن يبني عمله على علم، لا على ذوق ولا على استحسان ولا على عاطفة، لا، بل على علم وبرهان ودليل واضح من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا أيها الإخوة يطمئن المرء وتستقر نفسه وينشرح صدره إذا بنى أعماله على العلم لا على مجرد التقليد الأعمى الذي يضيع المرء ويفقده ربما التفكير في الأمور فضلا عن مناقشتها أو النظر فيها. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما نقل عنه ابن القيم في مفتاح دار السعادة: بداية الكلام حذكره، نعم، من فارق الدليل ضل السبيل، من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالعلم مبني على الأدلة والعمل مبني على العلم، فهذا لابد أن يتنبه له المرء، وهذا استطراد لهذه المسألة العظيمة. نعم، الفائدة الخامسة من فوائد الاستشارة:
ومنها أن الأعمال المشتركة التي لا يمكن قيام واحد بها من المشتركين فيها سواء كانت أمورا دينية أو دنيوية إذا بنيت على المشاورة ثم وزعت بينهم بما يناسب أحوالهم كان أرجى لحصول النجاح، فإن كل منهم يمد الآخر يمد الآخر برأيه ومساعدته وعمله، ونفع هذا معروف.
الشيخ السعدي رحمه الله تعالى يعني كما قلت لكم موفق في عباراته وصياغته للكلام، وهذا ليس بغريب أيها الإخوة على يعني من كان في أموره وانطلاقاته منطلقا من الشرع ومستفيدا أيضا من أهل العلم الراسخين. فالشيخ ابن سعدي يعني مستفيد استفادة عظيمة من كتب الشيخين. هذا الكلام الذي في هذه الفائدة الآن يعني يدعو إليه من يدعو ما يسمى بحسن الإدارة أو الإدارة الحديثة ونحو ذلك، ويدعون إلى هذا المبدأ وهو مبدأ المشاورة. الشيخ السعدي يقول أن الأعمال المشتركة التي لا يمكن قيام واحد بها من المشتركين فيها سواء كانت أمورا دينية أو دنيوية إذا بنيت على المشاورة، هذا مبدأ. بعد المشاورة قالت ثم وزعت بينهم بما يناسب أحوالهم، إذن توزيع المهام على أصحاب الأعمال، قال بما يناسب أحوالهم، وهذه كلمة أيضا دقيقة، لا يعطى العمل لأي شخص إنما بما يناسب حال هذا الشخص. النتيجة قال كان أرجى لحصول النجاح، وهذا الآن هو عين ما يعني تدعو إليه ما يسمى بالإدارة الحديث وديننا ولله الحمد قد أتى بهذه الأمور من سالف الأزمان. نعم.
ومنها أن الإنسان إذا شاور في أموره وتأنى فوقعت على خلاف مراده لم يندم، لأنه أبذل المجهود ولم يدخر من أسباب النجاح شيئا يقدر عليه، فيوجب له الطمأنينة والسكون والرضا والتسليم، ويستدرك ما يمكن استدراكه، ويعرف الأسباب الناجحة والمحقق والأسباب الناجحة والمحققة.
نعم.
وإذا لم
طيب كمل.
وإذا لم يشاور فوقعت على خلاف ما يحب ندم ندامة شديدة، وجعل يقول لولا ولوما.
نعم. وهذه فائدة أيضا هامة أيها الإخوة في باب الاستشارة، أن المستشير ينجو من الندم، النجاة من الندم، وأيضا يسلم لقضاء الله تعالى وقدره إذا وقع خلاف ما كان يطلب ويحب، ويقول قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. لماذا لا يندم أيها الإخوة؟ كما قال الشيخ السعدي، لأنه أبدأ المجهود ولم يدخر من أسباب النجاح شيئا يقدر عليه، يعني يقول أديت الذي عليه وبذلت الأسباب واستشرت إلى آخره، فهو يرى أنه قد أدى ما هو مطلوب منه شرعا وأيضا فطرة. ولهذا قيل أيها الإخوة ما ندم من استشار، فالذي يستشير ويقع ما يريد على خلاف ويقع الأمر على خلاف ما يريد أو يحب ينجو من الندم، وأيضا ينجو من عتاب الآخرين، فلا يستطيع أحد أن يوجه إليه اللوم أو أن يعاتبه لماذا لم تفعل كذا أو لماذا فعلت كذا، لأنه قد أدى ما هو مطلوب منه شرعا. نعم تفضل.
ومنها أن المشاورة تنفي عن العبد العجب والغرور. أن المشاورة تنفي عن العبد العجب والغرور بالنفس.
تنفي.
ومنها أن المشاورة تنفي عن العبد العجب والغرور بالنفس، فإن المعظم لنفسه المعجب برأيه لا يكاد يشاور أحدا ولا يلين لمن ينصحه.
وهذه فائدة تربوية قلبية عظيمة لهذا العمل الجليل وهو الاستشارة، أن الإنسان أيها الإخوة يزول هذا المرض الخطير من قلبه وهو العجب. لهذا قال الشيخ رحمه الله في وصفه: وهذا الخلق رذيل جدا وضرره كبير. يقول الشيخ حافظ الحكم رحمه الله في منظومته الميمية: والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. فالعجب باب من أبواب الهلاك والدمار القلبي، والاستشارة تنفي هذا الخلق الرذيل عن القلب، والمعظم نفسه كما يقول الشيخ السعدي لا يكاد يشاور أحدا ولا يقبل نصحا من أحد. وهنا ممكن نضع عنوانا أيها الإخوة على هذه الفقرة: من موانع الاستشارة. فمن الأمور التي تعيق الإنسان عن أن يلجأ إلى غيره أو أن يستشير من هو مثله أو من هو فوقه أو حتى من هو دونه، هذا المرض الخبيث وهو العجب النفس والاعتداد بالرأي. لماذا أيها الإخوة؟ سيفصل هذا الشيخ السعدي فيقول، تفضل الشيخ.
وهذا الخلق رذيل جدا وضرره كبير، فالمعجب برأيه لا بد أن يضل ويظنه على هدى، لأن خيالات الغرور لا تدع الإنسان ينظر إلى عيوبه فيصلحها ولا إلى نقصه فيكمله.
نعم. هذا هو السبب، هذا هو السبب في منع هذا المعجب بنفسه من الاستشارة، لأن خيالات الغرور لا تدعه ينظر أيها الإخوة أو يقف مع عيوبه، ولا أن يتأمل فيما عنده من نقص حتى يكمل هذا النقص ويستدرك ذلكم العيب، فيكون عقله مغطى وقلبه مغطى بهذا المرض فلا يلجأ إلى غيره، وربما احتقر غيره ويقول من يعني فلان حتى ألجأ إليه، أنا عندي فهم، أنا عندي إدراك، أنا أعلم بمشكلتي منه، وهكذا من تلك الألفاظ الدالة على الاعتداد بالنفس. نعم تفضل.
فعنوان العقل والتواضع كثرة المشاورة وقبول قول الناصحين، وعنوان الجهل والغرور الاستبداد ورفض نصح الناصحين.
نعم أحسنت. من فوائد الاستشارة أيضا بالإضافة إلى ما ذكر الشيخ أيها الإخوة مما ذكره من كتب في هذا الموضوع، أن الاستشارة وقاية وحصن حصين من الزلل والوقوع في الخطأ، وهذا تأكيد لما ذكره الشيخ في الفائدة الثالثة، أن الاستشارة تقي المرء من الوقوع في الخطأ أو تطرق الزلل إلى ما يسعى للاستشارة فيه. وأيضا من فوائد الاستشارة أيها الأخوة وهي مهمة جدا، اختصار الطريق على المستشير في الوصول إلى ما يريد ويطلب الرأي السديد فيه، اختصار الطريق في الوصول إلى الرأي الصواب. اختصار الطريق في إيش؟ اختصار الطريق في الوقت، اختصار الطريق في التفكير، واختصار الطريق في الجهد والطاقة التي يبذلها في ذهنه وربما في بدنه حتى يصل إلى من يريد استشارته. فالاستشارة في الحقيقة تختصر على الإنسان أيها الإخوة، ويجد ربما في ربع ساعة أو 10 دقائق ما لا يمكن أن يصل إليه في فترات بعيدة لو استبد برأيه. ولهذا من الكلمات الطيبة التي قيلت في هذا الباب: شاور من جرب الأمور فإنه يعطيك من رأيه ما دفع عليه غاليا وأنت تأخذه مجانا. شاور من جرب الأمور فإنه يعطيك من رأيه ما دفع عليه غاليا، هذا الشيء الذي عنده وهذه الآراء وهذه الاستشارات المسددة قد يكون تعب عليها هذا الشخص ودفع عليها أثمان حتى يصل إليها، وأنت تأخذ وإيش؟ مجانا. إذن لا يحتقر المرء مشاورة الآخرين. أيضا من فوائد الاستشارة عاشرا، أنها تدل على سلامة الصدر وعلى طيب النفس وعلى حب الخير للناس، خصوصا إذا كان هذا الشيء الذي يستشار فيه له تعلق بمصالح عامة للناس. هذه أيها الإخوة بعض فوائد الاستشارة، وليس كل فوائد الاستشارة. والشيخ السعدي رحمه الله بطرحه لهذه الفوائد يسير في الحقيقة على قاعدة من قواعد دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله، وهي بيان ما للأعمال الصالحة من فضائل ومن أجور ومن منافع تترتب عليها. وهذا لا شك باب عظيم من أبواب التحفيز والتشجيع على القيام بالأعمال الصالحة، ولهذا ألف أهل العلم كتب الترغيب والترهيب من هذا الباب. فالمرء عندما يقف على فوائد الاستشارة لا شك أنه يعتني بها، ولا شك أنه يسعى في القيام بها وأن يطبقها في نفسه. تفضلنا.
واعلم أن المشاورة تختلف باختلاف مواضيعها.
نعم، هنا ممكن أن نضع عنوانا إخواني وهي مجالات أو مواضع الاستشارة. يعني في أي شيء يستشير الإنسان أو مجالات الاستشارة. ذكرنا هناك يعني في أول الفصل كلاما مجملا وهو في كل ما يحتاج إلى المشاورة. هنا سيفصل الشيخ رحمه الله مجالات الاستشارة. نعم.
فأمور السياسة يشاور فيها أهل الحل والعقد والرجال المتميزون في عقولهم وآرائهم وكمال نصحهم. وأمور العلم والدين يشاور فيها أهل العلم والدين الجامعون بين العلم والحلم والعقل والدين. والأمور الدنيوية يشاور فيها أهل الخبرة فيها والرأي بحسب أحوالها، ولا بد في ذلك كله من قصد النصح.
نعم. إذن في هذا المقطع من كلامه رحمه الله ذكر مجالات الاستشارة، وأنها تكون في الأمور السياسية، وقد تكون أيضا في الأمور الشرعية الدينية، وهذا لا بد منه. فالمرء إذا بدأ في طلب العلم مثلا يستشير كيف يحفظ القرآن، كيف يطلب العلم، من تصدى للدعوة إلى الله عز وجل يستشير كيف يدعو إلى الله عز وجل وبأي شيء يبدأ ونحو ذلك. وهكذا أيضا في الأمور الدنيوية كالشؤون الوظيفية مثلا، وهكذا أيضا في القضايا الأسرية يستشير الإنسان ويسأل من يثق بدينه وعلمه في هذا الباب. فالقصد أن المشاورات لهذه مجالاتها، والله أعلم. نبه الشيخ على نقطة مهمة إخواني، وأشار إليه الشيخ في ثنايا كلامه في السابق، وهي من يشاور الإنسان، من يشاور. قد يقول قائل عرفنا أهمية الاستشارة ومنزلتها وفوائدها، طيب من نشاور؟ بعبارة أخرى، ما هي صفات المستشار، ما هي صفات المستشار؟ وهذه نقطة إخواني مهمة جدا، لأن هذا الباب قد استغل للأسف استغلالا ماديا. وما أكثر الآن مواقع الاستشارات ومكاتب الاستشارات، لكن من المحقق لهذه الصفات؟ ولهذا لا يأتي التوفيق من كثير، ولا أقول من كل، من كثير من هذه المراكز أو المواقع أو المكاتب للاستشارات، لأن مجرد أن تجلس إليهم الجلسة الواحدة هذا فقط، يعني التعرف على المشكلة هذه أقلها، أقل إذا قلنا أقل 1000 درهم مثلا. فما ظنكم إذا كانت المشكلة تتطلب عدة جلسات؟ ولهذا إذا كان القصد ماديا في الغالب التوفيق يعني ينزع من هذه الأعمال. والشيخ رحمه الله تعالى يعني ذكر فيما سبق، قال: فعنوان العقل والتواضع كثرة المشاورة وقبول قول الناصحين. فيكثر الإنسان من الاستشارة، لكن من يستشير من هؤلاء الناس الذين قد أشار إليهم الشيخ؟ إذا تأملنا في كلام الشيخ رحمه الله هذا الذي قرأناه، نجد أنه قد نبه أيضا على صفات المستشار. وكما قلت مسألة، هذه المسألة تعد مهمة، لأن انتقاء الشخص المستشار مهم، فقد يكون في بعض الحالات الاستشارة قرارا مصيريا بالنسبة للإنسان، وعليه فلا يجعل الإنسان الاستشارة للأشخاص خاضعا للميولات النفسية أو لمن يرتاح إليه كما يقال أو للعواطف ونحو ذلك، لا، بل لابد أن يراعي الصفات الشرعية في هذا. من هذه الصفات أيها الأخوة التي أشار إليه الشيخ العلم والدراية، أن يكون المستشار ذا علم ودراية بالشيء الذي يستشار فيه. وقد أشار الشيخ هنا أن كلا بحسب حاله وبحسب اختصاصه، فلا يعني الآن يأتي ويستشير يعني شخص عالم العلماء في الأدوات الكهربائية المناسبة للمنزل، أبو ناصر ما يمكن هذا، إذن لابد أن يحسن أيها الأخوة من يستشير في هذا الباب. إذن هذه أول صفة وهي العلم والدراية، ولا شك أن أهل العلم والدين والاستقامة أيها الأخوة لهم دراية بكثير من الأمور، لكن قد في بعض الأمور الدنيوية كما ذكرت لكم لا علم لهم بها. أيضا من الصفات أيها الأخوة التي لابد أن يرعاها المستشير في المستشار العقل والتجربة، العقل والتجربة والممارسة للأمور. وقد قيل من استعان بذوي العقول فاز بدرك المأمول، من استعان بذوي العقول أصحاب العقول والتجربة والممارسة للأمور فاز وظفر وأدرك ما يأمله، فاز بدرك المأمول. وأيضا صفة أيها الإخوة ثالثة هي النصح النصح والأمانة، النصح والأمانة في هذا الشخص الذي يستشار. ولهذا قال الشيخ السعدي في ختام كلامه قال لا بد في ذلك كله من قصد النصح، والناصحون قليل إلا من رحم الله. فالنصح والأمانة مهم جدا في الشخص المستشار. ولأهمية هذه الصفات في الشخص المستشار نبه النبي صلى الله عليه وسلم عليها، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المستشار مؤتمن، كلمتان لكنهما قاعدة في هذا الباب، المستشار مؤتمن. والحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. ونأخذ من هذا الحديث أن الاستشارة أمانة يتحملها من؟ المستشار، وعليه فلا بد لهذا المستشار أن يبذل وسعه جهدا في وسعه وجهده في بذل الوقت والتفكير حتى يعطي هذا المستشير الحل المناسب وحتى يضبط الاستشارة. فإذا أخل بهذا فإنه في هذه الحالة يعد خائنا ومضيعا لهذه الأمانة. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن استشاره أخوه المسلم، ولاحظوا ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشده، يعني أشار عليه بغير الصواب وبغير ما هو مناسب لحل هذه المشكلة أو الحادثة أو المسألة التي استشير فيها، فأشار عليه بغير رشده فقد خانه. فالمسألة ليست بالسهلة. والحديث رواه الإمام أحمد وغيره وصححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. فإذا هذا الأمر أيها الإخوة الشعور به من الأهمية بمكان، لأنها تدعو إلى العناية بهذه الاستشارة. إذا استشعر المستشار أنه مؤتمن وأن هذا الذي يبوح به هذا الإنسان له قد يكون من أخص الخصوصيات، إذن عليه أن يبذل وسعه في أن يحسن الإنصات إليه وأن يحسن إبداء الرأي المناسب له. فإذا أخل بهذا، أخل بالنصح وأخل بالأمانة، فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام فقد خانه، أي خان أخاه المسلم في هذا الجانب. وهذه الصفة واعذروني على أن أقول قد تكون مفقودة عن كثير ممن يتصدى للاستشارات إلا من رحم الله تبارك وتعالى، لأن يفقدون حقيقة كثيرا من صفات الاستشارة أو الصفات التي لابد أن تكون في المستشار من العلم والدراية والعقل والممارسة والتجربة والنصح والأمانة وغير ذلك. لأنه ماذا صنع حتى تصدى لهذه المسألة الكبيرة؟ دخل في كذا دورة، صح أبو علي؟ دخل في كذا دورة من الدورات الآن التي تنشر، وأخذ خطوطا عريضة ربما في هذه الجوانب، ثم فتح مركزا. فهذا بحد ذاته لا يؤهل الإنسان إلى أن يكون متصدرا لتلقي استشارات الآخرين. ولهذا نشر أيها الإخوة هذه الصفات بين الناس من المهمية بمكان، لأن كثيرا ممن يتصدى أقول الاستشارة والله ثم والله يفسدون أكثر ما يصلحون، وأنا أقول هذا عن تجربة. حتى كثيرا ممن الآن يتصدى للاستشارات الأسرية كما يقال، يأتون عندنا الدائرة يقول ذهبنا إلى المستشار الفلاني الأسري 1 2 3 4، تجد أنه زاد المشكلة أضعاف أضعاف يعني ما كانت عليه، وذلك لفقد الأهلية في هذا الجانب. أيضا من الصفات أيها الإخوة في باب الاستشارة اعتبار أيها الإخوة الديانة الصادقة والسيرة الحسنة لهذا الإنسان والاستقامة، هذه مهمة جدا. الديانة الصادقة تقود الإنسان للحكمة في القول، الديانة الصادقة تؤهل الإنسان إلى التوفيق في ما يقوله ويشير على الآخرين به. إذن أيها الإخوة لابد من مراعاة هذه الأمور. أيضا جانب مهم لابد أن يراعيه الشخص المستشير في حال الشخص المستشار، وهو أن يكون هذا الشخص المستشار حين استشارته على جانب من صفاء الذهن ومن هدوء النفس ومن الخلو من الانشغال والهموم والغموم، لأن هذه تحجب حقيقة الإنسان عن التفكير السليم وإبداء الرأي الصحيح في هذه المسألة التي استشاروا فيها. هذا أيها الإخوة تنبيه سريع فقط في هذا الجانب، لأن المقصود هو التعليق فقط على الكتاب، وإلا في الموضوع واسع ومهم، ويعني الاستفادة من الواقع في هذا الجانب أيضا لابد من العناية به، لأنه يضبط الموضوع. تفضل زكريا.
ومن ألطف أنواع المشاورات الخاصة وأنفعها للإنسان الأمور المتعلقة بالعائلة وأمور البيت، فينبغي للوالد أن يشاور أولاده في الأمور المتعلقة بهم ويستخرج آراءهم ويعودهم على تربية أفكارهم وتنمية عقولهم، فإن هذا فيه نفع وتعليم وتوسيع لدائرة معارفهم وحمل لهم على النصيحة لوالدهم.
نعم، وهذه إخواني لفتة تربوية من العلامة السعدي في غاية الأهمية، والشيخ السعدي عالم تربوي يدرك هذا من يقرأ كتبه رحمه الله تعالى. فلاحظوا